السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن السائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اثنين، إن القاعدة الفقهية تقدم لنا من خلال تطبيقها أحكاما جزئية بخلاف القاعدة الأصولية، فإنها تقدم لنا أحكاما كلية. كان الكلام في الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. ذكرنا الفارق الأول الذي منسوب للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، الذي فرق بين الاثنين، أن القاعدة الأصولية تنتج الحكم الشرعي عن طريق التوسيط والاستنباط، وقلنا ما معنى التوسيط والاستنباط. وأما القاعدة الفقهية فنصل من خلالها إلى الحكم الشرعي من خلال التطبيق لا من خلال التوسيط والاستنباط. واضح؟ الفارق الثاني المنسوب للمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أن القاعدة الأصولية إنما تنتج لنا أحكاما كلية بخلاف القاعدة الفقهية، فإنها تنتج أحكاما شرعية جزئية. عندما نقول جزئية ليس مرادنا أنها شخصية، لا، الجزئية بأنها تكون في مورد واحد مثلا. لذا مثلا من باب التمثيل، أنه بالنسبة إلى المسألة الأصولية مثل حجية خبر الثقة ينتج لنا ماذا؟ حرمة العصير أو نجاسة العصير العنبي بعد الغليان، هذا العنوان الكلي القابل للانطباق على مجموعة من الأحكام الجزئية، هذا عنوان كلي. بخلاف مثلا قاعدة الطهارة، كل شيء مشكوك في طهارته ونجاسته فهو محكوم بالطهارة، ينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا بأن هذا الثوب نجس، يعني أنه ما شككنا بطهارته ونجاسته فهو شنو؟ فهو طاهر. شوف هذا جزء بالنسبة إلى حكم جزئي بالنسبة إلى الطهارة. أو مثلا عندما نقول خبر الثقة بالنسبة إلى القاعدة الأصولية حجة، ما يكون مضمون خبر الثقة يكون حجة. هسه بالنسبة إلى العصير العنبي بعد الغليان، بالنسبة إلى وجوب شيء آخر، بالنسبة إلى عدم وجوب شيء آخر، بالنسبة إلى ثبوتي شيء آخر. إذا أريد نمثلها أكثر، مثلا تشوف هذه كلها بالنسبة إلى موارد مختلفة بخلاف القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية توصلنا إلى ماذا؟ إلى حكم جزئي بالنسبة إلى باب واحد، نعم، وليس فيه الشمولية الموجودة بالنسبة إلى القاعدة الأصولية. طبعا أكو هناك إشكال حتى هو المؤلف يشير إليه، بأنه مثلا لو شككنا بطهارة الحديد كما ورد في بعض الروايات في نجاسة مطلق الحديد، هنا القاعدة الفقهية تتحقق كل شيء شككت بطهارته ونجاسته فهو طاهر. النتيجة هو شنو؟ حكم كلي بالنسبة إلى الحديد. هسه هذا الإشكال حكم كلي بالنسبة إلى الحديد، ولكن صحيح من ناحية كلي، ولكن من ناحية أخرى جزئي، لأنه يرتبط بمورد واحد وهو الحديد. نعم، فإذا لم يكن الإشكال واردا على هذا. لذا يقول الفرق الثاني أو الفارق الثاني بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القاعدة الفقهية تقدم لنا من خلال تطبيقها أحكاما جزئية، بخلاف القاعدة الأصولية فإنها تقدم لنا أحكاما كلية. فبتطبيق قاعدة الطهارة على مواردها نستفيد أن هذا الماء طاهر. طبعا نستفيد هذا الماء طاهر بتوسيط شيء، هو النتيجة من نتيجة التطبيق شنو راح يكون؟ حكم جزئي، ولكن لا ليس شخصيا. هنا المؤلف وكأنه جاي يثبت بأنه يثبت حكما شخصيا القاعدة الفقهية، هذا الماء، هذا الماء قضية شخصية. لا، هو مو هذه من خلال التطبيق. عندما نشك في الماء بأنه طاهر أو نجس، قاعدة الطهارة تقول الماء المشكوك في طهارته ونجاسته طاهر كليا. ثم عندما نشك في مورد خاص نطبق هذه الكلية على هذا الفرد الشخصي. فلذا هنا يوهم بأنه نتيجة التطبيق هو حكم شخصي. لا، مو حكم شخصي، أيضا حكما كليا ولكنه في مورد واحد، بخلاف قاعدة الشنو؟ قاعدة مثلا خبر الثقة بالنسبة إلى موارد عديدة حسب مضمون خبر الثقة. ما هو؟ ممكن أن يكون في الديات، يمكن أن يكون في الصلاة، يمكن أن يكون في الحج وما شابه ذلك، فموارده كثيرة. لذا فبتطبيق قاعدة الطهارة على مواردها نستفيد أن هذا الماء طاهر. طبعا قلنا بأنه أكو مسامحة بالتعبير، مو إحنا كلامنا بهذا الماء. وذاك الطعام طاهر، بينما نستفيد من خلال تطبيق قاعدة حجية خبر الثقة أن العصير العنبي الكلي إذا غلا حرام. هسه سواء كان هذا العصير الموجود في بيتي أو في بيتك أو في بيت السلطان، لا أن هذا العصير أو ذاك العصير الخاص يحرم إذا غلا. شوية أكو هنا إرباك. لعد الأحسن إذا أريد نوصل إلى النتيجة بأن القاعدة الفقهية موردها واحد، ولكن موارد القاعدة الأصولية موارد متعددة. إذا قلنا ذلك أيضا يرد عليها إشكال. قاعدة الصحة هل هي قاعدة فقهية أم أصولية؟ فقهية. قاعدة الصحة، الصحة بالنسبة إلى فعل الغير، والحال أن نتيجتها لم يكن موردا واحدا. إذا شككت في صلاة الغير تحكم بصحتها، إذا شككت بحج الغير تحكم بصحتها، بذبحه، بنكاحه، بأي شيء. فلذا أيضا هم ممكن أن تكون عامة. إحنا إذن هذه الفوارق أغلبها أكثرية، وليست أنها قاعدة كلية غير قابلة للاستثناء. من حيث الغالب جاي نتكلم. زين. وأما الفارق الثالث المنسوب للشيخ الأنصاري الموجود حتى في الرسائل، الشيخ الأنصاري قال بأن القاعدة الفقهية تنفع المجتهد والعامي للوصول إلى الحكم الشرعي، بخلاف القاعدة الأصولية التي لا تنفع إلا الأصولي. الأصولي عندما يستنبط الحكم الشرعي يقدمه إلى العامي المقلد. إذن الفرق الثالث إذا أردنا أن نختصره أن القاعدة الفقهية مشتركة بين المجتهد والمقلد، والقاعدة الفقهية مختصة بالمجتهد، القاعدة الأصولية مختصة بالمجتهد. مثالها واضح، يعني الفقيه يقول بأنه هناك قاعدة فقهية تقول مشكوك الطهارة والنجاسة محكوم بالطهارة، إذا عرفها المقلد فإذا شك في الماء الموجود في بيته نعم يحكم عليه بالطهارة، إذا شك في ثوبه يحكم عليه بالطهارة. هذه الموضوعات بعد لا يعينها له المجتهد، وإنما المقلد يطبق هذه القاعدة لأنه ما يحتاج إلا إلى تطبيق، وهذا التطبيق ليس بالضرورة أن يكون من قبل المجتهد، نفس المقلد يطبق هذه القاعدة الفقهية على مواردها المبتلى بها، بخلاف القاعدة الأصولية التي تحتاج إلى توصيط واستنباط للحكم الشرعي. مثلا حجية خبر الثقة صحيح أنها قاعدة أصولية، ولكن أنه مدلول كلام هذا الثقة نعم ما هو من حيث أولا وثاقة هذا، هل يصدق عليه بأنه ثقة حتى يكون خبره خبر ثقة؟ ثانيا لو كان ثقة السند، سند الحديث الذي يوصله إلى هذا الثقة هل هو سند صحيح مقبول أم لا؟ ثالثا من ناحية الدلالة أنه نعم موثوق والسند صحيح، ولكن هل دلالة كلامه هو هذا المعنى أو معنى أضيق أو أوسع؟ هذه كلها أمور لا يستطيع أن يشخصها إلا المجتهد. يقول الفارق الثالث أن القاعدة الفقهية يتعهد بتطبيقها المكلف العامي، بس هنا يخصه، لكن الشيخ الأنصاري يقول مشترك بين المجتهد والعامي دون المجتهد. دون المجتهد لا، المجتهد في كثير من الأحيان هم يطبقها ويعطيها إلى العامي. قوله بالنسبة
لا مو في كل الأبواب، في باب معين فهو مقلد في باب
أي نعم. فإذا لذا الأصح أن نقول بأنه تطبيق القاعدة الفقهية مشتركة بين المجتهد والعامي، فالمجتهد يقدم إلى العامي كبرى قاعدة الطهارة ويقول له أن كل شيء مشكوك النجاسة هو طاهر، أما أن هذا أو ذاك هو مشكوك النجاسة ومن ثم هو طاهر فوظيفته راجعة إلى العامي، فهو الذي يقول هذا الطعام الذي في بيتي مشكوك النجاسة فهو طاهر، ولا يبقى منتظرا الرجوع إلى المجتهد ليتصدى للدور المذكور. هذا في مثل قاعدة الطهارة. هسه هنا خلنا نشكل أنه هذا الفارق بالنسبة إلى قاعدة الطهارة يمكن أن يتصور، ولكن بالنسبة إلى مثلا قاعدة فقهية أخرى ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، المسكين هذا نعم
تلقي على عاتقه القاعدة،
منين العامي يقدر يعرف بأنه الصحيح فيه ضمان والفاسد فيه ضمان؟ كما أنه أشكل السيد الخوي على هذا الفارق وبهذا الشيء. أو من ناحية أخرى مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة فقهية، ولكن العامي من أين يستطيع أن يفهم بأن المراد من الضرر هل هو الضرر الشخصي أم الضرر النوعي، وإذا كان نوعيا أو شخصيا ما مدى الضرر المسموح؟ نعم، الذي لا يكون محرما الإقدام عليه، وأي ضرر؟ هذا كلها أيضا نحتاج إلى ماذا؟ إلى المجتهد. زين، أما مثل كبرى حجية خبر الثقة فتطبيقها على مواردها وظيفة المجتهد، فهو الذي يبحث عن الخبر الدال على حرمة العصير، ويبحث عن وثاقة الراوي، ويطبق كبرى حجية خبر الثقة عليه بعد ثبوت كونه ثقة. هذه كلها ترجع وظيفتها إلى المجتهد. ليش؟ لأنها تحتاج إلى استنباط وتوسيط، وهذا ما لا يستطيع أن يفعله العامي. زين، إذن هذه الفوارق الثلاثة، هناك فوارق أخرى أيضا موجودة. البعض قال بأن القاعدة الفقهية تحتاج إلى القاعدة الأصولية، ولكن القاعدة الأصولية لا تحتاج إلى شنو في الاستنتاج؟ ها، في الاستنتاج الحكم الشرعي. القاعدة الفقهية تحتاج إلى قاعدة أصولية، لأن قاعدة الفقهية تحتاج إلى دليل. القاعدة الفقهية بالنسبة إلى أفرادها التي تنطبق عليه ليست دليلا، وإنما الأفراد لأنه شنو من أفراد هذا الكلي تنطبق عليه. فإذا نأتي إلى القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية من أين تثبت؟ تثبت عن طريق القاعدة الأصولية، لأنه حتى لو كان كتابا، من الذي يقول بأنه ظهور الكتاب حجة؟ القاعدة الأصولية هي التي تقول. أو السنة مثلا، من الذي يقول بأن الراوي هو شنو؟ هو ثقة. وما هو السند؟ وما هي الدلالة؟ إذا تمت هذه الأمور، هل هناك معارض لهذا؟ أكو حديث أو خبر يعارض هذا؟ وإذا تم التعارض أيهما يقدم؟ هذه كلها أمور نحتاج إلى قواعد أصولية حتى تنتج لنا شنو؟ قاعدة فقهية، بخلاف القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية لا تحتاج إلى القاعدة الفقهية في دليلها. إذن هذا هم يمكن أن يكون فارق. الفارق الآخر أنه القاعدة الفقهية إنما تكون، اللي هي عبارة أخرى، تكون آلية، لأنها تحتاج إلى قاعدة أصولية، ولكن القاعدة الأصولية تكون مستقلة. على كل حال، زين، إذا عرفنا هذه الفوارق يتبادر سؤال لنا. أولا، ما هو الفرق بين القاعدة الأصولية والمسألة الأصولية؟ قلنا بالأمس لا فرق بين القاعدة الأصولية والمسألة الأصولية، كلاهما عنوانان لمعنون واحد، فإذا ما نبحث. ولكن القاعدة الفقهية تختلف عن المسألة الفقهية، فلذا يجب علينا أن نفرق بينهما. أولا، لماذا التفريق؟ شوفوا محمولات القاعدة الفقهية، لابد وأن يكون حكما شرعيا. المشكوك طاهر، نعم، هذا المحمول حكم شرعي. هسا هذا الحكم الشرعي يمكن أن يكون حكما شرعيا وضعيا، والقاعدة تثبت هذا الحكم الوضعي، مثل أصالة الصحة. أصالة الصحة حكم وضعي مثبت من قبل القاعدة الفقهية، ويمكن أن يكون حكما وضعيا ولكنه شنو؟ منفي. مثل شنو؟ مثل لا ضمان على المؤتمن أو على المحسن. نفي الضمان عن المحسن إذا حصل مورد للضمان. فإذا محمولها ماذا؟ هو عدم هذا الحكم الوضعي. ويمكن أن يكون حكما تكليفيا محمول هذه القاعدة، مثل شنو؟ قاعدة الإعانة على الإثم، هنا تثبت الحرمة، الحرمة التكليفية. ويمكن أن يكون شنو؟ رافعا للوجوب، مثل شنو؟ مثل قاعدة الإسلام يجب ما قبله، هذا الحكم الشرعي وهو وجوب الإتيان بالواجبات من الصلاة والصيام ساقط عنه بقاعدة الجب. فإذا ينفي حكما تكليفيا. نصل إلى هذه النتيجة بأن محمولات القاعدة الفقهية إما أن تكون أحكاما وضعية، أحكاما شرعية وضعية، وإما أن تكون أحكاما تكليفية. وهذه الأحكام الوضعية وأحكام التكليفية إما أن تكون مثبتة بسبب القاعدة، وإما أن تكون منفية كما مثلنا من خلال الحديث. فإذا كان كذلك، المسألة الفقهية أيضا محمولاتها ماذا؟ محمولاتها شرعية. الخمر حرامون، الصلاة واجبة، نعم، هذه أمور كلها أحكام شرعية. فإذا ما هو المائز بين المسألة الشرعية وبين القاعدة الفقهية؟ يعني المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، إذا كان كلاهما المحمول فيهما حكم تكليفي أو حكم وضعي وهو الجامع لهما حكم شرعي، إذن يجب علينا أن نفرق بينهما. من هنا يجب علينا أن نفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية. التفريق أيضا واضح جدا، من خلال الموضوع نستطيع أن شنو؟ أن نفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية. موضوع القاعدة الفقهية يكون شاملا لموارد عديدة. أنت شوف مثلا أصالة الصحة، أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل الغير كما مثلنا لها مرارا، يمكن أن تكون بالنسبة إلى صلاة الغير، حج الغير، ذبح الغير، نكاح الغير، مواردها مختلفة. ولكن المسألة الشرعية موردها شنو؟ واحد. موردها واحد، مثل شنو؟ الخمر حرامون. الخمر حرام فقط موضوعها هو الخمر. الصلاة واجبة هي شنو؟ موضوعها الصلاة. إذن الموضوع في القاعدة الفقهية يكون شنو؟ عاما شاملا لموارد مختلفة. في حال أن الموضوع في المسألة الفقهية يكون موضوعا واحدا. أسأل قائلا أن يقول مثلا قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ لا يصدق عليها هذا الضابط لأنها مختصة بمورد واحد وهو مورد الصلاة. نقول لا، لا نقول مورد واحد، صحيح موضوعها الصلاة، ولكن نفس الصلاة لها موارد متعددة. تارة يكون ها بالنسبة إلى الخمسة، بالنسبة إلى غير الخمسة، بالنسبة إلى نسيان جزء، بالنسبة إلى نسيان شرط، بالنسبة إلى عدم المانع، بالنسبة إلى الشرائط الخارجة عن الصلاة، فهذه موارد متعددة. فإذا لا يأتي إلى ذهننا بأنه لا، أكو بعض القواعد خاصة في مورد واحد مثل لا تعاد، لا حتى لا تعاد، وإن كانت خاصة بالصلاة ولكن موردها متعدد. نعم.
بس هي الفراغ بس في الصلاة، يعني ما تصير مثلا في الحج بعد الفراغ من
لا تعاد الصلاة.
نعم.
لأنه ورد في الدليل.
نعم. لا أقصد هذه قاعدة الفراغ.
لا الفراغ نعم، الفراغ والتجاوز، التجاوز في غير الصلاة هم يأتي، والفراغ وكذلك حتى بالنسبة إلى الوضوء. لا إحنا مثلنا بلا تعاد لأنه ورد في دليلها لا تعاد الصلاة. إنزين، المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، قلنا بأنه ما هو السبب عن البحث في الفارق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية؟ لأن بهما اشتراك، اشتراكهما هو شنو؟ في المحمول، في محمولاتها كلاهما المحمول شرعي. إذا أردنا أن نستخلص إلى شيء يعني عام، أن نقول بأن القاعدة الأصولية تنحل إلى شنو؟ مسائل متعددة فقهية، والمسألة الفقهية تنحل إلى شنو؟ إلى أحكام جزئية. واضح؟ القاعدة الفقهية تنحل إلى أحكام كلية متعددة. القاعدة الفقهية لا، القاعدة الفقهية تنحل إلى مسائل نعم وأحكام فقهية متعددة كلية، يعني كلية بهذا المعنى بأنه فيها موارد أخرى وإلا هي جزئية، والمسائل الفقهية تنحل إلى شنو؟ إلى مسائل شخصية، إلى أحكام شخصية. زين، المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، بعد أن عرفنا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، قد تسأل عن الفارق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، والجواب أن الفارق هو أن موضوع الأولى وهي شنو؟ المسألة الفقهية خاص، نعم يعني لا يشمل إلا مورد واحد، مو أنه خاص يعني يدل على الحكم الشخصي، بخلاف موضوع الثانية فإنه عام لأنه يندرج تحته موارد متعددة. فمثلا قولنا الصلاة واجبة وشرب الخمر محرم مسألة فقهية، فالأولى خاصة بموضوع الصلاة والثانية خاصة بموضوع شرب الخمر، وهذا بخلاف قولنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، فإنه قاعدة فقهية حيث أن موضوعه عام وله جنب شمولية لموضوعات متعددة بالنسبة إلى اللباس، الماء، الأرض وما شابهه، ولم يؤخذ فيه موضوع معين. زين، وأما المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية فهما واحد لا فرق بينهما، لذا بعد ما تجي الفرق بينهما ما به الاشتراك والامتياز، وكأنه خلاصة لما بحثناه. ومن خلال ما سبق اتضح أن القاعدة الفقهية تلتقي مع القاعدة الأصولية في نقطة وتفترق في نقطة، أما نقطة الالتقاء فهي إن كلتا القاعدتين لها جنبة شمولية لأكثر من مسألة واحدة ولا تختصان بمورد واحد، مثل أصالة الصحة قاعدة فقهية لها موارد متعددة، كما أنه حجية خبر الثقة قاعدة أصولية لها موارد متعددة بالنسبة إلى كثير من الأحكام. وأما نقطة الافتراق بعد واضح التطبيق والاستنباط، وأما نقطة الافتراق فهي أن قاعدة الأصولية يستنبط منها حكم شرعي مغاير لها، مثل ما قلنا بأنه الحكم مثلا حجية خبر الثقة مع شنو؟ مع نجاسة العصير العنبي بعد الغليان، تمام المغايرة. نعم، بينما القاعدة الفقهية يستحصل من خلال تطبيقها. ليش هناك المغايرة تحققت؟ لأنه العملية للوصول إلى الحكم الشرعي يحتاج إلى استنباط وإلى توسيط، مو بس انطباق كلي على فرده، حتى تكون أكو سلخية بين الأفراد، كفردية زيد للإنسان أو فردية عمر للإنسان. ما يمكن أن يكون زيد إنسان ولكن عمر غير إنسان وكلاهما، فأكو سلخية بين الأفراد. ولكن المسألة الأصولية ليست كذلك، مو انطباق، وإنما هو استنباط. شوف نتيجة الاستنباط شنو، في كثير من الأحيان تكون شنو متغايرة، بل دائما تكون متغايرة مع حجية خبر الثقة. منها حكم شرعي مغاير لها، بينما القاعدة الفقهية يستحصل من خلال تطبيقها على أحكام لا تغاير مضمونها، بل هي جزئيات ومصاديق لمضمونها الكلي. هسه هاي المغايرة تأتي بالدرجة الثانية. ليش؟ لأنها هي نتيجة مو سبب المغايرة. السبب المغايرة شنو؟ هو الاستنباط والتوسيط في القاعدة الأصولية، بخلاف القاعدة الفقهية بس تطبيق. القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين. هسه من اجينا بعد عرفنا بأنه موضوعنا هي القواعد الفقهية، زي القواعد الفقهية يمكن حصرها مثلا بمقدار معين؟ لا، لأنه مواردها بعدد الموضوعات الموجودة، فلذا لا يمكن أن نحصرها بعدد معين. لذا يقول القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين، حيث ذكرنا فيما سبق أن القاعدة الفقهية ترجع في حقيقتها إلى حكم شرعي عام له سعة وشمولية لمجموعة مسائل فقهية هي بمنزلة المصاديق له. يتضح أن القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين، بل يمكن من خلال مراجعة الرسائل العملية لفقهائنا العظام الحصول على قواعد فقهية كثيرة، من قبيل قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو البين على من ادعى واليمين على من أنكر، وأن دين الله أحق بالقضاء من دين الناس، أو من حاز ملك، أو كل شرط نافذ إلا ما خالف الكتاب العزيز ومقتضى العاقل، أو ما على المحسنين من سبيل اللي ينفي الضمان عنهم. زين، وإلى ما شاء الله، يعني متعددة بتعدد الأحكام الكلية الواردة في الشريعة. ثم يقسم القاعدة الفقهية بأنه القاعدة الفقهية أيضا تنقسم إلى قسمين. بعض القواعد مختصة بعنوان واحد مثل قاعدة لا تعاد، وبعض القواعد تكون شنو مشتركة بالنسبة إلى أبواب مختلفة. والقواعد الفقهية على قسمين، فبعضها يختص بباب واحد مثل قاعدة لا تعاد، وبعضها يعم أكثر من باب. مثال الأول قاعدة لا تعاد، فإنها خاصة بباب الصلاة، وقاعدة الطهارة فإنها خاصة بباب الطهارة، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس فإنها خاصة بباب المعاملات. ومثال الثاني وهو شنو ما يعم أكثر من باب، قاعدة لا ضرار بالنسبة إلى كل الأبواب، إذا تحقق الضرر فهو منفي بمقتضى قاعدة لا ضرار، وقاعدة نفي العسر، فإنهما تعمان أبوابا مختلفة. إن شاء الله من غد نتكلم عن قاعدة لا تعاد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.